الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، الحديث عن تعزيز القيم الإسلامية، تلك القيم المستمدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك القيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه ومبعثه عليه الصلاة والسلام، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، عليه الصلاة والسلام. تلك القيم التي كان العرب يفرحون بها وينشئون أولادهم من ذكور وإناث عليها، تلك القيم التي جاء شرع ربنا تبارك وتعالى بإقرارها، التي ينبغي لنا وخاصة في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار التي اختلطت فيها الثقافات، وأصبح العالم بين أيدينا ونرى ما يتمتع به الناس من ثقافات أحيانا تكون مخالفة لديننا، ديننا الحنيف الإسلامي الذي فيه الجزاء يوم القيامة من الله تبارك وتعالى على الصالح، وفيه العقاب على ما يخالف دين ربنا تبارك وتعالى. فلنحرص على أن نكون من أهل القيم الإسلامية التي امتدحها ربنا تبارك وتعالى وامتدحها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفضائل والأخلاق التي كان عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القيم تشمل توجيه الإنسان، بل المكلف من ذكر وأنثى، في كافة شؤون حياته بما يرضي الله تبارك وتعالى، والبعد كل البعد عما يسخطه جل في علاه أو ما يخالف شرعه جل في علاه. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر وأن نغرسه في سويداء قلوب أولادنا وأزواجنا ومن استطعنا. لماذا؟ لأن الوالدين هما من يراهما الولد، ودائما يقلد ويتبع والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه مجوسيا، وهكذا. فهو ينشأ هذا الولد من ذكر وأنثى على ما يراه من أبويه، ولكل قاعدة شواذ، فقد يخرج الله تبارك وتعالى الحي من الميت، كما كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم على الإسلام وآباؤهم على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتصف بها، عليه أن يقرأ فيها، يقرأ كيف كان رسوله، كيف كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام مثلا يحتذى به. ولذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة. ولا يمكن لأحد منا أن يكون على قدوة حسنة حتى يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تتأتى هكذا، وإنما لا بد من بذل الجهد حتى يتعلم الواحد ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تكون هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الفضائل بأمر الله تبارك وتعالى سياجا منيعا وحصنا قويا للفرد منا من أن ينزلق في غياهب ومزالق الشهوات والشبهات. ينبغي له أن يقرأ، وينبغي له أن يتثقف في هذا الباب العظيم، باب القيم الإسلامية، لأنها بأمر الله تبارك وتعالى تمنعه أن ينزلق فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى. القيم الإسلامية تمد الفرد من ذكر وأنثى بحول الله وقوته بعناصر القوة والتميز، يكون متميزا عن غيره، يكون على أساس ثابت، لأنه معه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون هكذا عادات وتقاليد، وإنما يعمل ذلك من أجل أن يكسب الأجور من الله تبارك وتعالى، يخاف من عقاب الله جل في علاه، يطبق ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. القيم الإسلامية تكسب صاحبها بأمر الله تبارك وتعالى السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلني الله وإياكم من السعداء. تكسبه السعادة لأنه يطبق ما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فتجده بروحه يسمو في عالم الرضا، تكون راضيا بما قسم الله وقدر، لا يكون متسخطا ولا معترضا على أقدار الله وقضائه جل في علاه. تجده بأمر الله تبارك وتعالى ولو كان من أفقر الناس في متاع الدنيا، تجده من السعداء ومن أهل الرضا، لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. فدائما تجده من أهل الرضا ومن أهل الثناء على الله تبارك وتعالى، يثني على الله جل في علاه فيحمده ويشكره على كل حال، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. القيم الإسلامية تجعل الفرد من ذكر وأنثى يسير في إطار الخير والفضيلة دائما، لا يتعداهما ولا ينقلب إلى الشر والرذيلة والعياذ بالله، لأنه محدود بإطار بالكتاب والسنة، لأنه يعمل بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شط وزل عاد إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه جل في علاه. القيم الإسلامية لا تجعل الفرد المسلم من ذكر وأنثى بمعزل عن العالم، لأنه لا بد أن يختلط، وإذا اختلط لا بد له من السلاح القوي حتى يجابه ويواجه. قلت لكم الآن العالم بين أكفنا في هذا الجوال وفي غيره من الأجهزة، نسمع ثقافات ونسمع كذا ونسمع حتى من غير دين الإسلام، لذا لا بد أن يكون الفرد منا وخاصة الصغار من ذكور وإناث يكون فيهم حصانة، أولا أن تزرع فيهم مراقبة الله تبارك وتعالى، الخوف من الله جل في علاه في الغيب والشهادة. إياك أن تترك الحبل على الغارب وتقول قد بذلت وبذلت وأنت مفرط في ذلك، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي يوم القيامة، يسألنا الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا كل عاقل من ذكر وأنثى يتنبه لما استرعاه الله تبارك وتعالى من رعية. أيضا مع هذا كله يحافظ محافظة شديدة على ما أمره الله عز وجل به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجتنب كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الطيب رحمه الله: لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. لكل امرئ من دهره ما تعودا، عندك أول ما تبدأ بنفسك عودها على الخيرات، عودها على فعل الصالحات، نشئها على السعي في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، اكبح جماحها في كل ما يغضب الله تبارك، عودها على هذا تعتاد. أما تترك لنفسك هواها تتعبك وتتمنى على الله الأماني، كلما كنت في ذنب حدثك الشيطان، شياطين الإنس والجن، رب غفور رحيم. والله نعلم ولله الحمد والمنة إنه لغفور رحيم ولكنه شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد. هذه آية في كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن المقصر المفرط دائما يمني نفسه والشيطان يمنيه بمثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يعود كل واحد منا نفسه أن يكون من أهل الخيرات، من أهل الأعمال الصالحات، وإذا وقع في ذنوب ووقع في زلل وفي خلل فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر الله ويتوب إليه. علينا أن نعود أولادنا دائما على فعل الخيرات، أن نزرع فيهم القيم الإسلامية، ما جاء في الكتاب والسنة. هؤلاء الأولاد ينشؤون على ما كان عوده الوالدان. كلما عودت أولادك على الخير اجعل له في يده مبلغا صغيرا من المال، وعوده أن يبذله لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ازرع في نفسه الإخلاص، لا ليقال فلان كذا أو يصور سنابة أو يسوي كذا، لا، إنما لله، يبذل هذا لله، عوده على ذلك منذ صغره وأبشر بخير، أبشر بخير. السخاء من العادات التي امتدحها الله تبارك وتعالى، والبذل والجود والكرم. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الجواد ومن أسمائه الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. أعطى من العطاء من البذل، هذه السخاء والعطاء والبذل. قال بعض أهل العلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: السخاء ما كان ابتداء، يعني أنت تبتدئ به، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يعني إذا طلبك الواحد ربما استحييت منه فأعطيته، وإما تريد أن تدفع عن نفسك وصف البخل وصف الشح وكذا فتبذله، ليس من أجل السخاء. هذا يقوله علي بن أبي طالب رحمه الله. ويقول الماوردي رحمه الله: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة. تبذل وتكون من أهل الجود ومن أهل البذل، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يخلفك خيرا، وأن هذا المال الذي تبذله هو مال الله. جئت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، جئت عريان لا تملك لا دينارا ولا درهما، وأعطاك الله وخولك هذه النعم، فكن كذلك أنت ممن يصرف هذا المال في حقه في مراضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن بطال رحمه الله: السخاء من أشرف الصفات، لأن الله تعالى سمى نفسه بالكريم الوهاب. وأما البخل فليس من صفات الأنبياء ولا الجلة الفضلاء. البخل استعاذ منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كتب الفلاح لمن أبعد الله عنه هذه الصفة الذميمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي عدد هذه العضاة نعما، يعني الشجر عنده إبل بعددها، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا. رواه مسلم. لا يوجد بخيل، بل جاء إليه رجل أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع هذا الرجل الأعرابي إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. انظر، كان سببا في إسلامه وفي دعوته قومه إلى الإسلام: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخاف الفقر. ولذا المؤمن الصادق في إيمانه المتوكل على الله حق التوكل يكون بما عند الله عز وجل أوثق مما هو بين يديه. يعني في حساباتك أنت مال كذا وكذا، تكون أوثق بما عند الله عز وجل في قضائه وقدره في اللوح المحفوظ أكثر من ثقتك بما هو في حسابه. ثق بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ثق بالله تبارك وتعالى. كذلك في المال ينبغي لكل عاقل منا أن يبذل، وأول ما يبذل على نفسه ويجود، وكذلك على من يعول، على الزوجة وعلى الأولاد، ويحتسب ذلك، فكل ذلك به أجور كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السخاء له أثر عظيم في ائتلاف القلوب. عندما تأتي وتعطي فلانا من الناس وهو محتاج يحبك، حتى وإن أحبك من أجل ما أعطيته، لكنها تكون محبة بعد ذلك، يفهم أن هذا مال الله عز وجل وآتاك منه ليس منا، وإنما لأنه التراحم بين المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله ورضوانه: وإن كثرت عيوبك في البرايا، أنت معك عيوب كثيرة، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. السخاء والجود والبذل تجد يغطي عيوب كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا كان العرب يوقد بعضهم النار ليراها المسافر من بعد حتى يقدم عليه، ونحن الآن قد يغلق الواحد بابه أو يتغافل اتصالا حتى لا يقول لفلان تفضل. أين نحن من هذه العادات الطيبة المباركة ومن هذه القيم الإسلامية التي ينبغي لنا أن ننشئ أنفسنا عليها، وكذلك من نستطيع من أولادنا ومن قراباتنا؟ باب العطاء واسع، ليس فقط بالمال، قد تكون سخيا بالعفو عمن ظلمه، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: اعف عمن ظلمه. هذا من السخاء، هذا من الجود، لكنه ليس بالمال. أن تعلم غيرك كتاب الله عز وجل هذا من السخاء ومن الجود، أن تعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التجاوز عمن أساء إليه بالإحسان إليه. عندما تحسن إليه بالكلمة الطيبة تحرجه، لا يعاودها مرة أخرى فيؤذيك بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه ما وجد منك إلا الإحسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت: وأتبع الحسنة السيئة. أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله. فإذا الذي بينك وبينه، بداية الآية لا إله إلا الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندما تقابل إساءته بالحسنة وتقابل ظلمه بالعدل والإنصاف يكون كذلك. أيضا دعوة غير المسلمين هذا من السخاء، هذا من البذل. الله عز وجل يجعل لك من الأجور ما لا يحصيه إلا هو سبحانه. فوالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك التنازل عنه. ابن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجم القرآن، كان يجلس في الحرم بعد الفجر فيقول: هيا علي بأهل القرآن. فيأتي أهل القرآن فيقرؤون إلى طلوع الشمس، فيقول: ارتفعوا ائتوا بأهل الحديث. فيسألونه، ثم إذا انتهى منهم قال: ارتفعوا ائتوني بأهل الفقه، ثم أهل التفسير، ثم أهل العربية. وهكذا يربي أصحابه. فجمع بين عطائه الحسنيين: بذل العلم وكرم اليد. فلنكن من أهل السخاء. هذا مثال وأنموذج واحد، وإلا القيم الإسلامية لا تحصر في مقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا يوم القدوم عليك. أيها المباركون، الحديث عن تعزيز القيم الإسلامية، تلك القيم المستمدة من كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تلك القيم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدومه ومبعثه عليه الصلاة والسلام، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية الأخرى: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق عليه الصلاة والسلام. تلك القيم التي كان العرب يفرحون بها وينشئون أولادهم من ذكور وإناث عليها، تلك القيم التي جاء شرع ربنا تبارك وتعالى بإقرارها، التي ينبغي لنا وخاصة في هذه الأزمان وفي هذه الأعصار التي اختلطت فيها الثقافات، وأصبح العالم بين أيدينا ونرى ما يتمتع به الناس من ثقافات أحيانا تكون مخالفة لديننا، ديننا الحنيف الإسلامي الذي فيه الجزاء يوم القيامة من الله تبارك وتعالى على الصالح، وفيه العقاب على ما يخالف دين ربنا تبارك وتعالى. فلنحرص على أن نكون من أهل القيم الإسلامية التي امتدحها ربنا تبارك وتعالى وامتدحها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفضائل والأخلاق التي كان عليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي جاءت في كتاب ربنا وفي صحيح سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذه القيم تشمل توجيه الإنسان، بل المكلف من ذكر وأنثى، في كافة شؤون حياته بما يرضي الله تبارك وتعالى، والبعد كل البعد عما يسخطه جل في علاه أو ما يخالف شرعه جل في علاه. ينبغي لنا أن نتنبه لهذا الأمر، وأن نغرسه في سويداء قلوب أولادنا وأزواجنا ومن استطعنا. لماذا؟ لأن الوالدين هما من يراهما الولد، ودائما يقلد ويتبع والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه مجوسيا، وهكذا. فهو ينشأ هذا الولد من ذكر وأنثى على ما يراه من أبويه، ولكل قاعدة شواذ، فقد يخرج الله تبارك وتعالى الحي من الميت، كما كان كثير من الصحابة رضوان الله عليهم على الإسلام وآباؤهم على الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الآداب التي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتصف بها، عليه أن يقرأ فيها، يقرأ كيف كان رسوله، كيف كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان خلقه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام مثلا يحتذى به، ولذا قال لنا ربنا تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأسوة القدوة. ولا يمكن لأحد منا أن يكون على قدوة حسنة حتى يعرف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تتأتى هكذا، وإنما لا بد من بذل الجهد حتى يتعلم الواحد ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن تكون هذه القيم وهذه الأخلاق وهذه الفضائل بأمر الله تبارك وتعالى سياجا منيعا وحصنا قويا للفرد منا من أن ينزلق في غياهب ومزالق الشهوات والشبهات. ينبغي له أن يقرأ، وينبغي له أن يتثقف في هذا الباب العظيم، باب القيم الإسلامية، لأنها بأمر الله تبارك وتعالى تمنعه أن ينزلق فيما يغضب ربنا تبارك وتعالى. القيم الإسلامية تمد الفرد من ذكر وأنثى بحول الله وقوته بعناصر القوة والتميز، يكون متميزا عن غيره، يكون على أساس ثابت، لأنه معه قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تكون هكذا عادات وتقاليد، وإنما يعمل ذلك من أجل أن يكسب الأجور من الله تبارك وتعالى، يخاف من عقاب الله جل في علاه، يطبق ما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. القيم الإسلامية تكسب صاحبها بأمر الله تبارك وتعالى السعادة في الدنيا والبرزخ والآخرة، جعلني الله وإياكم من السعداء. تكسبه السعادة لأنه يطبق ما في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فتجده بروحه يسمو في عالم الرضا، تكون راضيا بما قسم الله وقدر، لا يكون متسخطا ولا معترضا على أقدار الله وقضائه جل في علاه. تجده بأمر الله تبارك وتعالى ولو كان من أفقر الناس في متاع الدنيا، تجده من السعداء ومن أهل الرضا، لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. فدائما تجده من أهل الرضا ومن أهل الثناء على الله تبارك وتعالى، يثني على الله جل في علاه فيحمده ويشكره على كل حال، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. القيم الإسلامية تجعل الفرد من ذكر وأنثى يسير في إطار الخير والفضيلة دائما، لا يتعداهما ولا ينقلب إلى الشر والرذيلة والعياذ بالله، لأنه محدود بإطار بالكتاب والسنة، لأنه يعمل بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شط وزل عاد إلى الله تبارك وتعالى بالتوبة والإنابة إليه جل في علاه. القيم الإسلامية لا تجعل الفرد المسلم من ذكر وأنثى بمعزل عن العالم، لأنه لا بد أن يختلط، وإذا اختلط لا بد له من السلاح القوي حتى يجابه ويواجه. قلت لكم الآن العالم بين أكفنا في هذا الجوال وفي غيره من الأجهزة، نسمع ثقافات ونسمع كذا ونسمع حتى من غير دين الإسلام. لذا لا بد أن يكون الفرد منا وخاصة الصغار من ذكور وإناث يكون فيهم حصانة. أولا أن تزرع فيهم مراقبة الله تبارك وتعالى، الخوف من الله جل في علاه في الغيب والشهادة. إياك أن تترك الحبل على الغارب وتقول قد بذلت وبذلت وأنت مفرط في ذلك. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي يوم القيامة، يسألنا الله تبارك وتعالى كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى يسأل الرجل عن أهل بيته أحفظ أم ضيع. هكذا يقول لنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذا كل عاقل من ذكر وأنثى يتنبه لما استرعاه الله تبارك وتعالى من رعية. أيضا مع هذا كله يحافظ محافظة شديدة على ما أمره الله عز وجل به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يجتنب كل ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو الطيب رحمه الله: لكل امرئ من دهره ما تعودا، وعادات سيف الدولة الطعن في العدا. لكل امرئ من دهره ما تعودا، عندك أول ما تبدأ بنفسك عودها على الخيرات، عودها على فعل الصالحات، نشئها على السعي في كل ما يرضي الله تبارك وتعالى، اكبح جماحها في كل ما يغضب الله تبارك، عودها على هذا تعتاد. أما تترك لنفسك هواها تتعبك وتتمنى على الله الأماني، كلما كنت في ذنب حدثك الشيطان، شياطين الإنس والجن رب غفور رحيم، والله نعلم ولله الحمد والمنة إنه لغفور رحيم ولكنه شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد. هذه آية في كتاب الله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لكن المقصر المفرط دائما يمني نفسه والشيطان يمنيه بمثل هذا، نسأل الله السلام والعافية. إذن يعود كل واحد منا نفسه أن يكون من أهل الخيرات، من أهل الأعمال الصالحات، وإذا وقع في ذنوب ووقع في زلل وفي خلل فإنه يعود إلى الله تبارك وتعالى ويستغفر الله ويتوب إليه. علينا أن نعود أولادنا دائما على فعل الخيرات، أن نزرع فيهم القيم الإسلامية، ما جاء في الكتاب والسنة. هؤلاء الأولاد ينشؤون على ما كان عوده الوالدان. كلما عودت أولادك على الخير اجعل له في يده مبلغا صغيرا من المال وعوده أن يبذله لله ومن أجل الله تبارك وتعالى. ازرع في نفسه الإخلاص، لا ليقال فلان كذا أو يصور سنابة أو يسوي كذا، لا، إنما لله، يبذل هذا لله، عوده على ذلك منذ صغره وأبشر بخير، أبشر بخير. السخاء من العادات التي امتدحها الله تبارك وتعالى، والبذل والجود والكرم. فالله تبارك وتعالى من أسمائه الجواد ومن أسمائه الكريم، يقول الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، طريق الجنة. أعطى من العطاء من البذل، هذه السخاء والعطاء والبذل. قال بعض أهل العلم، قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: السخاء ما كان ابتداء، يعني أنت تبتدئ به، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يعني إذا طلبك الواحد ربما استحييت منه فأعطيته، وإما تريد أن تدفع عن نفسك وصف البخل وصف الشح وكذا فتبذله ليس من أجل السخاء. هذا يقوله علي بن أبي طالب رحمه الله. ويقول الماوردي رحمه الله: حد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، وأن يوصل إلى مستحقه بقدر الطاقة. تبذل وتكون من أهل الجود ومن أهل البذل، وأن تعلم أن الله تبارك وتعالى يخلفك خيرا، وأن هذا المال الذي تبذله هو مال الله. جئت إلى هذه الدنيا لا تملك شيئا، جئت عريان لا تملك لا دينارا ولا درهما، وأعطاك الله وخولك هذه النعم، فكن كذلك أنت ممن يصرف هذا المال في حقه في مراضي الله تبارك وتعالى. يقول ابن بطال رحمه الله: السخاء من أشرف الصفات، لأن الله تعالى سمى نفسه بالكريم الوهاب. وأما البخل فليس من صفات الأنبياء ولا الجلة الفضلاء. البخل استعاذ منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كتب الفلاح لمن أبعد الله عنه هذه الصفة الذميمة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لي عدد هذه العضاة نعما، يعني الشجر عنده إبل بعددها، لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا. رواه مسلم. لا يوجد بخيل، بل جاء إليه رجل أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع هذا الرجل الأعرابي إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا. انظر، كان سببا في إسلامه وفي دعوته قومه إلى الإسلام: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة، لا يخاف الفقر. ولذا المؤمن الصادق في إيمانه المتوكل على الله حق التوكل يكون بما عند الله عز وجل أوثق مما هو بين يديه. يعني في حساباتك أنت مال كذا وكذا، تكون أوثق بما عند الله عز وجل في قضائه وقدره في اللوح المحفوظ أكثر من ثقتك بما هو في حسابه. ثق بالله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني ثق بالله تبارك وتعالى. كذلك في المال ينبغي لكل عاقل منا أن يبذل، وأول ما يبذل على نفسه ويجود، وكذلك على من يعول، على الزوجة وعلى الأولاد، ويحتسب ذلك، فكل ذلك به أجور كما ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السخاء له أثر عظيم في ائتلاف القلوب. عندما تأتي وتعطي فلانا من الناس وهو محتاج يحبك، حتى وإن أحبك من أجل ما أعطيته، لكنها تكون محبة بعد ذلك، يفهم أن هذا مال الله عز وجل وآتاك منه ليس منا، وإنما لأنه التراحم بين المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله ورضوانه: وإن كثرت عيوبك في البرايا، أنت معك عيوب كثيرة، وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. السخاء والجود والبذل تجد يغطي عيوب كثيرة بفضل من الله تبارك وتعالى. ولذا كان العرب يوقد بعضهم النار ليراها المسافر من بعد حتى يقدم عليه، ونحن الآن قد يغلق الواحد بابه أو يتغافل اتصالا حتى لا يقول لفلان تفضل. أين نحن من هذه العادات الطيبة المباركة ومن هذه القيم الإسلامية التي ينبغي لنا أن ننشئ أنفسنا عليها وكذلك من نستطيع من أولادنا ومن قراباتنا. باب العطاء واسع، ليس فقط بالمال، قد تكون سخيا بالعفو عمن ظلمه، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: اعف عمن ظلمه. هذا من السخاء، هذا من الجود، لكنه ليس بالمال. أن تعلم غيرك كتاب الله عز وجل، هذا من السخاء ومن الجود. أن تعلمه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التجاوز عمن أساء إليه بالإحسان إليه، عندما تحسن إليه بالكلمة الطيبة تحرجه، لا يعاودها مرة أخرى فيؤذيك بأمر الله تبارك وتعالى، لأنه ما وجد منك إلا الإحسان، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة فصلت: وأتبع الحسنة السيئة، أستغفر الله وأتوب إليه، لا إله. فإذا الذي بينك وبينه، بداية الآية لا إله إلا الله، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. عندما تقابل إساءته بالحسنة وتقابل ظلمه بالعدل والإنصاف يكون كذلك. أيضا دعوة غير المسلمين، هذا من السخاء، هذا من البذل. الله عز وجل يجعل لك من الأجور ما لا يحصيه إلا هو سبحانه. فوالله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. كذلك التنازل عنه. ابن عباس رضي الله عنهما، حبر الأمة وترجم القرآن، كان يجلس في الحرم بعد الفجر فيقول: هيا علي بأهل القرآن. فيأتي أهل القرآن فيقرؤون إلى طلوع الشمس، فيقول: ارتفعوا، ائتوا بأهل الحديث. فيسألونه، ثم إذا انتهى منهم قال: ارتفعوا، ائتوني بأهل الفقه، ثم أهل التفسير، ثم أهل العربية. وهكذا يربي أصحابه، فجمع بين عطائه الحسنيين: بذل العلم وكرم اليد. فلنكن من أهل السخاء، هذا مثال وأنموذج واحد، وإلا القيم الإسلامية لا تحصر في مقام. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.